على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، نرجع مرة أخرى إلى حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، حيث يقول: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات، إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. يحدثنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن طبيعة هذه الحياة الدنيا وعن مغرياتها وعن صورها وعن طبيعتها، فيقول: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات. شو هي طبيعة الحياة الدنيا؟ طبيعة الحياة الدنيا كما قال عنها مولانا جل وعلا في كتابه العظيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. هي الدنيا كلها. شو هي الدنيا؟ نساء ومال، والمال بكل صوره. يقول ابن عطاء الله: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات. تدبر قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، إن رغبتك البداية فيهن زهدتك النهاية فيهن. والبنين، إن رغبتك البدايات في الأبناء وفي البنين وفي البنات زهدتك النهايات. انظر في من تزوج وهو غافل عن الله، وانظر في من كان حريصا على الولد وهو في حالة غفلة عن الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. انظر إلى من جمع المال، رغبته البدايات وهو في حالة غفلة عن الله، زهدته النهايات. انظر في الأغنياء، وانظر في التجار، وانظر إلى أحوالهم. والخيل والأنعام والحرث، قس على ذلك سائر أمور الحياة الدنيا ترغبك البدايات، فإن رغبتك وانجذبت إليها زهدتك النهايات. كم من رجل خرج من دينه والعياذ بالله بسبب النساء، وكم من رجل خرج من دينه والعياذ بالله بسبب الأبناء، وكم من رجل خرج من دينه بسبب المال الذهب والفضة، وكم من رجل خرج من دينه بسبب الخيل والأنعام والحرث. رغبتك البدايات زهدتك النهايات. أما إذا كان العبد حاضر القلب مع الله عز وجل فإنه يتعامل مع هذه الحياة الدنيا بالمال، أو يتعامل مع الدنيا إن كان مع النساء وإن كان مع البنين وإن كان مع المال يتعامل وفق ما شرع الله عز وجل. ومن تعامل بنعم الله عليه في الحياة الدنيا وفق ما شرع الله كان هذا العبد سعيدا بإذن الله عز وجل. عندما يقول ابن عطاء الله: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات، إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. أيها الإخوة، ربنا جل في علاه بين لنا في القرآن العظيم بيانا واضحا عن طبيعة هذه الحياة الدنيا، فقال مولانا عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وتعلمون أيها الإخوة أن الزينة تغري الناظر إليها، صح كلامي ولا خطأ؟ المرأة عندما تتزين تغري الرجال بالنظر إليها، ولو أن امرأة عجوزا تزينت ربما أغرتك فانجذبت إليها، فإذا ما زالت الزينة عنها فوجئت بأي شيء؟ بحقيقتها. ربنا عز وجل لحكمة يقول مولانا جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زين لنا ربنا عز وجل الدنيا كلها للاختبار وللابتلاء. لو أن الله جل وعلا أظهر لنا طبيعة الدنيا وحقيقتها الباطنة ما استطاع أحد أن يتعامل مع الدنيا على الإطلاق أبدا أبدا، ولكن للابتلاء. زين لك الدنيا من أجل أن تقبل عليها، أقبلت عليها، بمجرد إقبالك عليها حذرك مولانا عز وجل منها. هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. لأن الشيء إذا لم يكن مزينا لك أنت تكون طامعا فيه أم زاهدا؟ شو الجواب؟ ما بدي من واحد بس. لو لم تزين لك الدنيا وعرف طبيعته وحقيقته تكون طامعا في هذا أم زاهدا؟ تكون زاهدا. وإذا كنت زاهدا لا يتحقق الاختبار والابتلاء. لذلك ربنا عز وجل قال في مسألة هذا المال وفي حق هذا الإنسان: إنه، أي هذا الإنسان، لحب الخير لشديد. جعل الله عز وجل في قلبك حب النساء، حب المال، حب الجاه، حب السيطرة، حب العلو، حب الظهور. جعل الله عز وجل هذا فيك وحذرك. لو لم يجعل ربنا عز وجل هذا فيك ما تحقق الاختبار. انت الان يعني من باب ضرب المثل، لو ان محرمي منديل وكانت هذه المنديل انت مسحت ايديك فيها، واجي واحد والقيتها جانبا، اجي واحد قال لك: يا عمي ازهد في هذه المنديل، تضحك عليه، صح ولا خطأ؟ شو انا لحالي زهدان فيها؟ انا ماني ملتفت اليها، انا الذي رميتها، انا الذي القيتها، لانها لا قيمة لها عندي، لانها ما اغرتني، لانها لا تغريني. ولكن الاغراء فيها يتحقق فيه الابتلاء. لذلك ربنا جل وعلا جعل الرجل بفطرته يميل إلى المرأة، وجعل المرأة بفطرتها تميل إلى الرجل، وجعل كل من الزوجين يميل إلى وجود الولد، وجعل كل من الزوجين والولد يحب المال. هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. إذا لم تكن محبا للمال، أنت بتكره المال، طيب بيجي بيقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا، وانت لحالك ما بتحب المال، شو ازهد في الدنيا؟ انا لحالي زادان بامر طبيعي. ولكن عندما تعشق المال وتحب المال وجاء لك وقال لك ازهد، تحقق الاختبار. لماذا ايها الاخوة مؤذن الفجر ينادي ويقول الصلاة خير من النوم؟ لأنك وأنت في فراشك وفي فصل الصيف والليل قصير، أيهما أحب إليك؟ هذا هو الاختبار. لو أنك تكره النوم، أنت كرهان النوم وأنت متعشق لكي تذهب إلى بيت الله عز وجل، لو أجي المؤذن ما قال لك الصلاة خير من النوم، أمر أقل من طبيعي، أمر أقل من طبيعي. ولكن تستيقظ بعد نوم ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات وأنت تعشق النوم، وأنت يجذبك الفراش والنعاس يغالبك، وقال لك الصلاة خير من النوم. هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. هل أنت تستجيب لأمر الله عز وجل؟ هل أنت تستجيب لنداء الله عز وجل؟ لذلك ربنا عز وجل قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش هالزينة هاي؟ لتنجذب إليها. بتمشي في الشارع بتشوف النساء، نفسك الأمارة بالسوء تجذبك إلى النظر إليهن. جاء الاختبار كما قال مولانا سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نفسك تقول لك انظر، مع العلم أيها الإخوة لو انجلت حقيقة المرأة للرجال لزهد الرجال بالنساء، ولو انجلت حقيقة الرجال للنساء لزهدنا النسوة في الرجال. ولكن جعل الله عز وجل الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. ثم جاء مولانا ليحذرك، فقال مولانا عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض من بصرك، لأنها زينت لك المرأة، وما زينت إلا من أجل أي شيء؟ سمعوني، الاختبار والابتلاء. قال هو ما بدي يغض من بصره. إذا لم تغض من بصرك تعال يا أخي اعرف حقيقة هذه الحياة، اعرف حقيقة هذه النسوة، لأنك أصبحت غافلا عن الله عز وجل فانجذب هذا الإنسان. وطبعا إذا استثير الإنسان فرز من دماغه مادة عطلت عليه المحاكمة العقلية الصحيحة، وبروح بيفضح نفسه من حيث لا يشعر. أكبر رجل في السلطة الأمريكية فضح على أجهزة الأنترنت وغير الأنترنت بعلاقته مع المرأة. شو القصة؟ نظر في حالة غفلة فتعطل عقله هذا الرجل، فحصد الندامة وربما يركب راسه يقول لا أنا ماني ندمان. على كل، على نفسها جنت براقش. الإنسان أيها الإخوة يبتليه الله عز وجل بأن يزين له الموجودات، ويحذرك مولانا سبحانه وتعالى كن على حذر. لأن هذا هو الابتلاء. إن رغبك الظاهر نفرك الباطن. وبالتالي انظروا أيها الإخوة في نعم الله على الغافلين. في نتيجة الأمر كانت نعمة عليهم أم نقمة؟ شو الجواب؟ ايش السؤال؟ ولا مع مين عم بحكي انا لك؟ شوف ايش عم شارد؟ شاردين فيها النعم؟ شاردين فيها المغريات؟ واحد قال له لك يا عمي اعطيني المغريات، اعطيني مال، واعطيني جاه، واعطيني نساء، وليوم الله بيدبر الله، وليوم الله بيدبر الله. انا نسيت السؤال، ايش سألتكم انا؟ شو سألتكم انا؟ والله انا برأيي نقوم نضبضب ونقوم نصلي الأوابين ونقرأ سورة الواقعة انفع لنا. انا لله وانا اليه راجعون. الدنيا ايها الاخوة تغريك في الظاهر، فاذا كان العبد غافلا عن الله عز وجل ينجذب اليها، فيحصد في نتيجة الأمر الحسرة والندامة. انظروا أيها الإخوة في من رغبته البدايات ونظر إلى الظاهر دون الباطن، ما هي نتيجته؟ خذوا على سبيل المثال قارون. قارون الذي خرج على قومه في زينته وماشي، يعني على لغة العوام يا أرض اشتدي ما في حد أدي، وانتهت المسألة، زين له هذا الأمر. والذين يطمعون في الدنيا كأمثالنا أيها الإخوة، نحن لا نبرئ أنفسنا، والله كلنا بنحب المال، والله كلنا بنحب النساء، والله يغفر لنا ويتجاوز عنا بجاه سيدنا رسول الله. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شو هذا؟ محظوظ يا أخي، الله أعطاه مال وأعطاه نساء وأعطاه، إنه لذو حظ عظيم. مثل ما قال ابن عطاء الله، رغبته البدايات. أنت لا تنظر إلى البداية، انظر للنهاية. دعاه إليها ظاهر، ظاهر الدنيا دعا قارون إليها، فراح انجذب، اغتر بالظاهر واستجاب للنداء الظاهر للزينة، ولكن جاءت النهاية لتزهده، وجاء الباطن ليظهر له حقيقة هذه الحياة الدنيا. شو كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو يعذب في باطن الأرض إلى يوم القيامة. تصور شو هالبداية هاي؟ إنسان انجذب إلى المال وهو في حالة غفلة عن الله، غره الظاهر فوقع فيه ولم يعتبر من الباطن. امرأة غرتك، جذبتك إليها، فإذا بالنتيجة كما قال مولانا عز وجل: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. مثل ما نقول بهدل نفسه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. تعامل مع الدنيا كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. مو زين للناس حب الشهوات؟ نعم زين للناس حب الشهوات من النساء. شو بيقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ غض من بصرك، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافتي، الحديث هو قدسي، أثر قدسي، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فالأولى لك وليست الآخرة لك، الثانية عليك. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال لك كون على حذر من النساء، لأن نظرك إليها يشقي قلبك، يشوش فكرك. إذا كنت طالبا شلون بتكون موفق في دراستك؟ أبدا لا. إذا كنت عاملا ما لك موفق في عملك. إذا كنت تاجرا ما لك موفق في تجارتك، لأن النظرة غير الشرعية تجعل في داخلك وسواسا، وهو سهم مسموم، وإذا دخل السم إلى قلبك لخبط لك الدنيا كلها. فبتلاقي جالس في عمله عمال بيمسك الورقة عمال بيقرأ، ولكنه ينظر بعينه إلى الورقة وببصيرته إلى أي شيء ينظر؟ إلى تلك المرأة، طبعا لأنها مرأة غير شرعية. أنت عندما تتزوج زواجا شرعيا تنظر إلى زوجتك مو بطريق شرعي؟ نعم، زوجتك بطريق شرعي لا تشوش عليك شؤونك، زوجتك بطريق شرعي لا تشوش عليك في دراستك، زوجتك بطريق شرعي لا تشوش عليك تجارتك. على العكس من ذلك تماما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، مشان إيش؟ لتسكنوا إليها. وإذا صار عندك سكن بتكون فالح في دراستك إلا لا؟ بتكون فالح في عملك إلا لا؟ بتكون فالح في تقديرك للأمور أم لا؟ تكون مفلحا في سائر أمورك. لتسكنوا إليها، وإذا سكن القلب واطمأن استقامت حياتك. أما عندما دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن، أي بطريق غير شرعي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بده يغض من بصره. إذن احصد ثمار تلك النظرات، طالما أنها غير شرعية احصد ثمارها. فيوزات العقل كلها تشوشت وانضربت، وانتقلت الحياة في زوجتي حياتك الزوجية والأسروية انتقلت إلى حياة جحيم وشقاء. طيب ليه يا جماعة؟ لتسكنوا إليها. وين السكن؟ صار عندك تماس، صار دخول على الخط بطريق غير شرعي. وإذا كان هناك التماس ودخول على الخط بطريق غير شرعي فإنك توقع وجود النور أم النار؟ وجود النار. من الذي جنى عليك؟ أنت الذي جنيت على نفسك. انظر إلى إنسان يتعامل مع نعمة المال بطريق مشروع، لا في عنده سرقة، لا في عنده تطفيف في الكيل والميزان، ما في عنده أيمان كاذبة في البيع وفي الشراء. إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن كان أمينا، وكان وقافا عند حدود الله. انظروا إلى التجار أيها الإخوة عندما يتعاملون بطريق مشروع، مرتاح هو إلا متشنج؟ مرتاح. وأما إذا سلك مع المال طرقا غير مشروعة بتقدم إلى قرض ربوي، بمجرد يفكر بالقرض الربوي أقسم بالله أيها الإخوة قسم شرعي، والله لو أخذ الفتوى، لو أخذ الفتوى من مشايخ الدنيا ومن علمائها إذا أفتوه في ذلك، لو أخذ الفتوى ويعلم أنها ربا، والله كلمات الناس وكلمات العلماء لن تؤثر في قلبه كتأثير كلام الله في قلبه إن شاء وإن أبى. قال له العالم: روي يا عمي، خذ وما في مشكلة، ضرورة يلا ماشي، استقرض من أجل الزواج، استقرض من أجل السكن، استقرض من أجل رأس المال. كلام البشر للبشر أيها الإخوة لا يؤثر في القلب كتأثير كلام الله في القلب. أجي قال له الشيخ، قال له العالم، قال له خلاص بيجوز يا عمي. كلام الإنسان وصل إلى أذنه، وأما كلام الله عز وجل ينفذ إلى قلبك رغما عن أنفك إن شئت وإن أبيت. لذلك شو قالوا المشركون؟ قال المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنه كلام بيأثر، مو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من كلام البشر، من كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلام البشر لا يؤثر على البشر أيها الإخوة كتأثير كلام الله على البشر. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا. ليش؟ قال لأنه له تأثير. هذا المرابي أيها الإخوة اللي بده يسلك طريق الربا عم يسمع قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا. أخذ الفتوى محطوط عليها الكليشي المفتي وممضي ومحطوط عليها الختم، خلاص قال لك شو هي الفتوى؟ بجواز أخذ الربا. طيب يا عمي خدها وانقع واشرب ميتة واجعل في نفسك طمأنينة إذا كنت تستطيع على ذلك. ربنا عز وجل يقول: يمحق الله الربا. وربنا عز وجل يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أخذ الفتوى، قال خلاص ماني سائل. هو ماشي تعثرت قدمه، تفشكل، هو تفشكل، وقف هيك صفن. عجب بسبب الربا؟ انت اخذ فتوى، انت ليش عمال بتقول عجب بسبب يعني الربا؟ انت مو مطمئن واخذ فتوى؟ قال: والله اطمأن ظاهري ولكن باطني لم يطمئن. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حقيقة الفتوى أيها الإخوة أن ترجع إلى نفسك بعد سماع الأحكام الشرعية. قال: يا أخي جننون المشايخ. والله ما جننوك المشايخ البعيد، أنت جانن لحالك خلقة. أنت عندك الميزان في يدك، لو رأيت عالما قال لك يجوز أن تأخذ هذه النظارة، كلمة يجوز تعني الواجب؟ لا. إذا قال لك يجوز يعني إن حملتها لا إثم وإن تركتها لا إثم عليك، صح؟ جاء رجل قال لك يجوز أن تأخذ هذه النظارة، اجي عالم تاني قال لك يحرم عليك أخذ هذه النظارة. إذا أنت كنت عاقل بأي القولين تأخذ؟ جاوبوني. بقول لا يجوز. نحن في أمور الدين لا نأخذ بقول من قال بالجواز، وأما من قال بالحرام رجل متشدد، هذا رجل يعني بيضيق على الناس. طيب يا عمي أنت في أمور دنياك لماذا تأخذ بالأحوط دائما وأبدا؟ أنت في أمور دنياك ليش بتقول المثل العامي ما بنام بين القبور وبشوف منامات؟ أنت في أمور دنياك ليش بدها تكون الأمور واضحة تمام الوضوح لا لبس فيها ولا غموض؟
واما في مسألة الدين يلا ماشي الحال يا عمي، المهم ان اجد فتوى على كل، ولو وجدت فتوى في ذلك الحلال بين رغما عن انفك، والحرام بين ولو افتاك في ذلك المفتون. ولذلك الذي يقول انا لا اعرف الحلال من الحرام فهو كاذب. قلت لكم مرارا ايها الاخوة قصة مالك بن دينار، عندما كان جالسا يأكل الطعام فجاء قط، وما ادري قط او قطة ما بعرف يعني، قط الا قطة عجب. واحد قال له شلون بدنا نعرف قط الا قطة؟ قال له اذا نوى بيكون قط، واذا نوت بتكون قطة. المهم القط او القطة اخذ قطعة اللحم بدون استئذان، مو من طعام من صاحب الطعام، اخذ قطعة اللحم وولى هاربا. فقال الامام مالك سبحان الله، القط يعرف الحلال من الحرام. القط لو وضع الانسان قطعة اللحم له بيده يأكل تلك اللحمة بجانب صاحبها، لانه يعلم هذا القط بانها مشروعة له. واما اذا اخذها خلسة عرف حاله نجس، عرف حاله لو وصل قط عرف. وانت بتجي بتقلي والله انا في عندي فتوى، ايه مرحبا فتوى يا عمي، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. والله حتى لو اخذت دينك عن الذين مالوا والله لن تحقق لك لنفسك سعادة ولا طمأنينة. لذلك ابن عطاء الله يقول ان دعاك اليها ظاهر نهاك عنها باطن. هذه الحياة الدنيا ايها الاخوة كما قال مولانا جل وعلا، انا جعلنا ما على الارض زينة لها زينت بنظرك، اوقعتك في العقوق للوالدين، اوقعتك في المحرمات، اوقعتك في المعاصي والمنكرات، ابعدتك عن الله، ابعدتك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعدتك عن الجنة، قربتك من النار، قربتك من الشيطان، قربتك من شياطين الانس والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن شياطين الجن. لماذا؟ لانك ما اخذت بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما لي وللدنيا، ما انا فيها الا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. تعامل مع الدنيا بمقدار الحاجة، تعامل مع الدنيا على كامل الحذر من خلال التزامك بدين الله. فان التزمت شرع الله في تعاملك مع الحياة الدنيا ضمنت لنفسك السعادة. بدك تتعامل مع الاصناف الذي يعني التي ذكرت بقوله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، تعامل مع النساء من خلال الشرع، والبنين تعامل مع ابنائك من خلال الشرع، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تعامل معها من خلال الشرع، والخيل والانعام والحرث في مسألة الزراعة تعامل مع شرع الله تضمن لنفسك السعادة. اما اذا ما بدك تتعامل وفق ما شرع الله، انظروا في اهل الحرث، انظروا في المزارعين، في 190% من المزارعين الا نسبة كبيرة صارت عمال بقول انا نسبة الله عز وجل اعلم بها، اغمضت الطرف عن مسألة النهايات في الزراعة، ولكن فتحت نظرها على البدايات. قروض ربوية ما هب ودب، شو بدك تفضل يا عمي، اخذنا القروض الربوية. وارضك يا عمي، الارض اصلاح، اصلاح ايش معنى اصلاح؟ قال اصلاح زراعي. يعني شو معنى اصلاح زراعي؟ قال يعني اخذت الارض من اربابها من اصحابها بثمنة. قال لا لا لا, لا ابدا، ايش بثمنة؟ عنده اراضي كتير لا اشياء وما عم يشتغل فيها، تعال هون ولا شيل ايدك من هون، خذ قطعة ارض بتكفيك لك ولزوجتك واولادك، والباقي الباقي لمين؟ انا اللي بدي اعطيها. ماشي الحال، اخذت بغير حق بطريق غير مشروع، واسميناها شو؟ اصلاح. سبحان الله، الفاسد منسميه صالح، والصالح منسميه فاسد، الملتزم متخلف رجعي، والفلتان من دين الله متقدم متحضر، سميها ما شئت، ولكن احصد النتيجة أنت. أرض إصلاح، قروض ربوية، قروض من أصحاب المحلات التجارية، ديني يا عمي على الموسم بس أنزل البضاعة عندك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. اجي اعطاك قرض كبير وارض سياحة نياحة، واجي قال لك خذ تركتور وسماد وخذ وخذ، كلها بقروض ربوية. وبعدين اجي التاجر مشان تنزل بضاعة عنده قال له خذ 100,000 200,000 500,000، رغبته البدايات، دعاه اليها الظاهر، ولكن نسي النهايات. والان اظن شايفين الوضع والشكايات، وكل واحد بيقول له للتاني ايدك وما تطول، كمون ما طلع معي، ومشتري مليون ومليونين وبخمسة وبعشرة ما عندي، شو بتسوي؟ ايدك وما تطول، حجوز على الاراضي، حجوز على المحلات، لا عندي اراضي ولا عندي محلات. لك يا عمي، رغبته البدايات، زهدته النهايات، دعاه اليها ظاهر، نهاه عنها باطن، فلم نفكر لا في الباطن ولا في النهايات. وعندما لم نفكر لا في الباطن ولا في النهايات، حلت بنا الندامة وطلع الجماد أعقل منا. إيش هو الجماد؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا أبو عنتر قال له أنا جاهز لك يا عمي، انظر للنهاية لا تنظر للبداية، جاهز. وكان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أتريد أن تنفي عن نفسك الظلم والجهالة؟ نعم، التزم شرع الله عز وجل، واحفظ حكمة ابن عطاء الله، إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات، إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. ثم قال ابن عطاء الله في حكمة تليها: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. يا جماعة، نحن عم تجينا الأكدار، عم نزعل إلا عم نفرح؟ عم نزعل، مع العلم أنه الله جعل الدنيا فيها الكدر، والله من رحمة الله فيك. عم بشوف حالك متكدر؟ قل له يا ربي لك الحمد، بس بدي اشوف منين اجى الكدر هذا. والله ما جاءك الكدر الا من وراء معصية، والله ما جاءك الكدر الا من وراء مخالفة شرعية. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. انت بتقول عني انا مصحف مطوي، وانا بقول عنك مصحف مطوي، وبتقول عني من الاولياء وبقول عنك من الاولياء، وكلنا عايشين في كدر. شو القصة؟ شم كفك؟ شو مسوي انت؟ منين جاء الكدر؟ وما جاءك الكدر في حياتك الدنيا الا من رحمة الله فيك. عم بصلح المسار؟ شايف منين اجيك الخلل؟ دخلت على بيتك وجدت غبارا، ابدا السجاد كله مغبر، الجدران كله مغبر، المكتب كله مغبر، ثيابك كله مغبرة، ما تجي تصيح على زوجتك تلفت يمنة ويسرى، منين جاءت الغبار؟ من هذه النافذة. قبل ان تنظف اغرق النافذة، قبل ان تنفي عن نفسك الاكدار بمعالجتها، مو بدك تمسح الغبرة؟ قبل ما تمسح الغبرة اغلق النافذة، قبل ان تمسح الغبار، قبل ان تصطلح مع زوجتك، مع أولادك، مع شريكك، مع جارك، مع أمك، مع أخيك، مع الدنيا، قبل أن تصطلح سكر النافذة. المعصي اللي أنت مرتكبة، لأنه من رحمة الله فيك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. جعل الله الأكدار في الحياة الدنيا رحمة من الله فيك، لأنه إذا لم تشعر بالسم الذي دخل إلى جوفك قد يقضى على حياتك وأنت لا تشعر. ولذلك رحمة الله على من قال: الداء أو الألم جندي من جنود الشفاء. أنت الآن تشعر والله ظهري عم يوجعني، والله صدري عم يوجعني، شعورك بالألم جندي من جنود الشفاء، معناته في عندك مشكلة. بمجرد تشعر في الألم شو بتسوي؟ عم تزولي الجواب هيك بالرأس. أنا بكرة ادعولي أستطيع أسوي عليكم درس بالإشارة، يعني خلاص لا بتفهم علي ولا بفهم عليكم. إن شعرت بالألم وين بتسرع؟ لعند الدكتور. يا سيدي والله أنا في عندي مشكلة. سلمت نفسك إليه فحماك وأعطاك، الراجيت على قسمين إيجابي وسلبي، محميات وأدوية. الأكدار إذا رأيتها يعني أقبلت عليك ودخلت عليك، شم رائحة كفك. الصلة بينك وبين الله شلونها؟ لا تنظر إلى صلتك مع أبناء جنسك، انظر إلى صلتك مع الله، لأن أبناء جنسك قلوبهم بيد من؟ بيد الله. إن قلت له يا رب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إلا يا رب خلاص تصلح الأمور كلها. فإن وجدت الكدر ارجع شم رائحة كفك. هل يا ترى بسبب جارحة البصر؟ هل يا ترى بسبب جارحة الأذن؟ هل يا ترى بسبب جارحة اللسان؟ هل يا ترى بسبب جارحة اليد؟ بسبب جارحة الرجل؟ منين جاءتك المعصي؟ قال: شو علاقة المعاصي في الموضوع هذا؟ أبو إذا شو علاقة المعاصي في الموضوع، إذا ارجع وصحح إيمانك. ربنا عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، كملوا، فإن له هي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مين حفظ حكمة ابن عطاء الله اللي بدنا نسويها في الدرس القادم؟ له جائزة من عندي، والجائزة على طلبه. اللي بدنا نقوله في الدرس القادم اللي قلت أنا، قلت: يقول بعد ذلك ابن عطاء الله: الحمد لله، الحمد لله سلمت. يقول ابن عطاء الله في الحكمة التي سنشرحها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل: إنما جعلها محلا للأغيار، الدنيا محلا للأغيار ومعدنا للأكدار، تزهيدا لك فيها، تزهيدا لك فيها. عم تدخل وبتلاقي زوجتك كيشي وتشا، قال له: يا ربي لك الحمد، مشان قلبك ما يتعلق إلا بالله والحمد لله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.